إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نذكر أولا ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه حول الآيات التي بيناها إجمالا في الدرس الماضي من قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، إلى الآية 80 وهي قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال رحمه الله عند قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قال: يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم. فإن منهم من إن تأمنه بقنطار، أي من المال، يؤديه إليك، أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك. قال: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة والملازمة، هذا بيان لقوله تعالى قائما، قائما أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك. ثم ذكر عن مالك ابن دينار ما رواه ابن أبي حاتم عن مالك ابن دينار قال: إنما سمي الدينار لأنه دين ونار، لأنه دين، دين عليك، ونار إذا لم تقم فيه بأمر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، منها: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال معناه، يعني دين ونار، أنه من أخذه بحقه فهو دينه، ومن أخذه بغير حقه فله النار. قال: ومناسب أن يكون هاهنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه، ومن أحسنها سياقة أو ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة، و مناسبة الحديث أن فيه ذكر الدينار وفيه ذكر الأمانة والأداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، رجلا من بني إسرائيل يعني من اليهود، نعم، فهذا مثال على يؤديه إليك. ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. قال ائتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال له ائتني بالشهيد الشهداء يشهدون أو يشهدون. قال كفى بالله شهيدا، الله يشهد علينا. انظر إلى الإيمان. فوافق الدائن والمدين، كلاهما رضي بالله شهيدا وما أتوا بشهود من البشر. قال ائتني بالكفيل. الكفيل هو الزعيم الضامن الذي إذا لم توفني أخذت حقي منه. قال كفى بالله كفيلا. كفى بالله كفيلا، إذا ما أديت لك حقك فاطلبه من الله، والله تبارك وتعالى سيأخذه مني. قال صدقت. فدفعها إليه، دفع عليه 1000 دينار إلى أجل مسمى. فخرج في البحر، يعني الدائن الذي أخذ المال، فقضى حاجته، ركب مركبا وذهب إلى الناحية الأخرى، قضى حاجته في الناحية الأخرى، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. لما جاء الأجل خرج إلى الشاطئ من الجهة الأخرى يبحث عن مركب حتى يأتيه ويعطيه ماله، فلم يجد مركبا، فماذا فعل حتى يكون موفيا بالعهد؟ فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، كتب له في الصحيفة أعذرني فإني لم أجد مركبا يستسمحه. ثم زجج موضعها، زججها لأنه شق الخشب ووضع يعني فلقتيها، ثم زججها، جاء بهذا الصفيح والمسامير وزججها حتى تنطبق فلقتاها، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها، فجعلها وديعة عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث إن الله إذا استودع شيئا حفظه، ولذلك المسافر عندما يسافر ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول هذا لأهله وأولاده، يعني أنتم وديعة عند الله تبارك وتعالى. قال فرمى بها في البحر، كما يقول الشيخ الألباني معلقا على هذا الحديث، يعني لو حصل هذا في زماننا لقالوا هذا سفيه يحجر عليه، يقولون هذا مجنون يلقي 1000 دينار في البحر. وإنما هي التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى يعني تخرج عن القوانين أحيانا, القوانين الكونية كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى ما ذكره الشيخ ابن عثيمين ناقلا عن أهل التواريخ ماذا فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في القادسية لما توجهوا إلى الفرس وطردوهم من بلادهم بلدا بلدا حتى جاءوا إلى النهر, فعبر الفرس النهر إلى الجهة الأخرى ثم حرقوا السفن, حرقوا السفن حتى ما حد يعبر النهر إليهم من المسلمين. فجاء سعد ابن أبي وقاص وكان قائد المعركة, جاء إلى سلمان رضي الله عنه فاستشاره, قال له أمهلني حتى أنظر في حال القوم في حال الجنود. فنظر في حال الجنود فوجدهم في الليل سجدا وقياما, ووجدهم في النهار فرسانا يحاربون, فقال القوم بخير. ثم قال له ما لنا حيلة إلا تقوى الله تعالى. قال سلمان لسعد ما لنا حيلة إلا تقوى الله تعالى. فقال سعد إني عابر إليهم, فإذا قلت بسم الله وكبرت ثلاثا فعبروا. فعبروا النهر بالخيول, عبروا النهر بالخيول, مشوا على الماء. فلما رأهم الفرس قالوا نحن لا نقاتل إنسا إنما نقاتل جنا, فهربوا وتركوا المدائن, وحاز المسلمون غنائم ومنها تاج كسرى الذي حملوه إلى عمر رضي الله عنه, حملوه على جملين تاج كسرى. فلما وضع أمام عمر رضي الله عنه قال والله إن قوما ليؤدون هذا إنهم لأمناء. فيا أيها الإخوة المسلمون, يعني ما قاتلوا وما جاهدوا إلا بتقوى الله والإيمان بالله مصداقا لقول الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله. هذه آيات واضحات, ولكن للأسف لما ضعف الإيمان في هذه الأمة لم يعودوا يعني يسمعون لمثل هذه الآيات ولا تقع في قلوبهم, لأن ذل المعصية يعمي الأبصار ويجعل الران على القلوب. فإذا مثل هذه الكرامات إنما تكون بالإيمان والتقوى, إنما تكون بالإيمان والتقوى. فلما حصلت التقوى والإيمان بين هذين الرجلين فتوكلوا على الله تبارك وتعالى, وخرق الله تبارك وتعالى لهم العادات وجملهم بالكرامات وأيدهم بها. هذا كله سببه الإيمان والتقوى, الإيمان والتقوى. قال فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف, وهو في ذلك يلتمس مركبا ولازال مصر على أن يلتمس مركب, لأن هذا الأداء يعني لا يعتبر في الحكم, إذا طلبه صاحب الدين ما يقول له الآخر أنا أرسلت لك في البحر؟ مثل هذا لا يسمح في القضاء ولا في الأحكام. فالتمس مركبا من أجل أن يؤدي إليه دينه. يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه صاحب المال، خرج على الشاطئ يبحث عن صاحبه، ينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، وجد الخشبة تتحرك أمامه فأخذها لأهله حطبا، قال خلينا أخذ هذه الخشبة حطبا لأهله. فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم خدم الرجل الذي عليه الدين الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فاعتذر إليه قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ أنت أرسلت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، لأنهم رضوا بالله شهيدا ورضوا بالله كفيلا، فانصرف بألف دينار راشدا. فتأمل كيف هذه الأمانة في هذا الرجل الذي بالغ في أداء هذه الأمانة في الموعد، في الموعد. ويعني لا تتحدث عن أحوال المسلمين الآن فيما يتعلق بالديون وقضايا الديون وأكل أموال الناس. نعم، فصار لهم حظ كبير من القسم الآخر من الآية. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. نعم، قال هكذا رواه البخاري في موضعه معلقا بصيغة الجزم وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، ورواه الإمام أحمد في مسنده هكذا مطولا. نعم، قال وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. فالذي حملهم على هذه التصرفات هو هذه الاعتقادات، ولذلك يخطئ ويجهل من يحسب أن الكفار تصرفاتهم على غير عقيدة. تصرفات الإنسان عموما والكافر خصوصا إنما هي عن عقيدة راسخة، فقد ذكر الله تبارك وتعالى هنا ذلك. ذلك بأنهم قالوا يعني اعتقدوا، قالوا باللسان واعتقدوا بالإيش؟ واعتقدوا بالقلب. فلعل في هذا دليل على قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وقول القلب هو اعتقاد. نعم، ثم ذكر ما رواه عبد الرزاق وفيه رجل مجهول أن رجلا سأل ابن عباس قال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. ثم قال عند قوله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى المحارم واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم رسله، فإن الله يحب المتقين. وقد بينا لكم في المرة الماضية ما فائدة قوله واتقى، فماذا تذكر يا صاحبي؟ أوفى بعهده واتقى، هل التقوى هنا عامة ولا خاصة؟ نقول عامة وخاص. بلى من أوفى بعهده واتقى عموما، أو بلى من أوفى بعهده واتقى ليش؟ واتقى النقض، أوفى واتقى، اتقى إيش؟ ها؟ مقابل أوفى، يعني واتقى نقد ليش؟ نقد العهد، فإن الله يحب المتقين. ثم ذكر عند قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يكون عنده عهد ينقض العهد من أجل المال، يكون حالف يمين يحلف اليمين ويأكل المال، لأن اليمين عهد مغلظ، يحلف من أجل أن يأكل مال أخيه، لا يكون لصاحب الحق بينة، فيتوجه اليمين على من؟ على المدعى عليه، فيحلف، يحلف ويأكل مال أخيه. يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال أي يعتاضون عما عهدهم الله عليه من اتباع محمد وذكر صفته للناس وبيان أمره، وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة. فإذن هم يبيعون ليش؟ يبيعون العهد ويبيعون اليمين، يبيعون النور ويشترون الظلمات. نعم، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. عندهم صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم كتموها، والعهد مأخوذ عليهم أن يبينوا، فإذا لماذا؟ من أجل المال، اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. فذكر هنا ابن كثير رحمة الله عليه عدة أحاديث تبين معنى الآية وتنطبق عليها الآية كما هي عادته رحمة الله عليه، أنه يبين الآيات بالأحاديث العديدة. الحديث الأول رواه مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات: لا يكلمهم كلام رضا، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم، لا يطهرهم يعني لا يغفر لهم، لأن الذنوب نجاسة وتطهيرها بالمغفرة، ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا، فعلا خابوا وخسروا، لأن عقوبات، أربع عقوبات. قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثلاث مرات أعاد هذا الكلام ثلاث مرات. ثم قال المسبل، المسبل أيها الإخوة، المسبل الذي يطيل ثوبه أسفل الكعبين ولا حق للكعبين في الثوب. فسبحان الله، شوف كيف هذا، كيف هذه العقوبة. يقول قائل يعني الإنسان لو فعل هذا بدون قصد له هذه العقوبات؟ لو نقول بدون قصد، طيب ارفع ثوبك. لو أنت تفعله بدون قصد، الخياطين موجودين بعشر دراهم وروح رفع الثوب. لو أنت فعلا صادق وأنك فعلت هذا بدون قصد، لكن أنت ينادى عليك في الليل والنهار ارفع ثوبك وأنت مصر على ما أنت عليه. فإذا المصر على ما هو عليه فهو داخل في هذا، مسبل المسبل. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا هو الشاهد. المنفق، المنفق يعني المروج، المروج سلعته بالحلف الكاذب، يحلف بالله أنه اشتراها بكذا وكذا من أجل أن يغر بها الناس، من أجل أن يقول فاتورة، تعال جيب الفاتورة، والله أعلم بهذه الفاتورة كيف كتبت. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنان، المنان بما أعطى. نعم. حديث آخر وهو حديث صحيح، رواه الإمام أحمد صحيح الجامع 3074، عن أبي الأحمد قال لقيت أبا ذر فقلت له بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنه لا تخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحسبني، يعني لا تحسب ولا تظن أنني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه. فما الذي بلغك عني؟ قلت بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله عز وجل. يشنأهم يعني يبغضهم. إن شانئك، فالشانئ هو المبغض. هذه الكلمات الغريبة، لو أولادنا يحضرون الدروس ويجلسون إلى العلماء في المساجد، ما أقول في المدارس، المدارس والجامعات ليست محلا للعلم الشرعي، وإنما هي محل للشهادات، ينبغي أن نقول هذا ونجرؤ أن نقول هذا، لأن هذا هو الواقع، لأن هذا هو الواقع. ولا تكاد تجد أحدا يتخرج من هذه الجامعات إلا ويرضى بالشهادة، خلاص يقول أنا معي الشهادة، أنا صاحب الكلمة، وتجده لا يعلم شيئا ولا يفقه شيء إلا ما الدراسة التي درسها. فالعلم هو العلم في المساجد، ولذلك أعداء الإسلام كان لهم دور كبير في أن يصبح المسجد دارا للعبادة، حتى سموها دور العبادة، بل نقول دار الدين، المسجد دار الدين، المسجد موطن النور، كما قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر النور في سورة النور قال في بيوت، يعني هذا النور المذكور في هذه البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذا واضح جدا، المساجد يتعلم فيها الناس التوحيد، يتعلمون العلم الصحيح. فأولادنا لو يحضرون دروسا في المساجد ويسمعون العالم يتكلم بهذه الألفاظ بعد ذلك يعرفونها. شنأني يعني أبغضني، وأما الذي لا يسمع مثل هذه الكلمات يقول ما هذا، إيش معنى شنأني؟ بل الناس يسمعون مثل هذا في الصلوات، إن شانئك، تأتي بالمسلم تقول إيش معنى شانئك يا أخي؟ قل ما أدري. طب لماذا لم تسأل؟ أليس هذا واجب عليك؟ أليس هذا إعراض عن القرآن وعن تدبر القرآن؟ أنك إذا سمعت لفظة لا تعرفها تسأل عنها؟ وثلاثة يشنأهم الله عز وجل، قال قلته وسمعته. قلت فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره، ينصب لهم نحره، ينصب يعني يقيم لهم نحره حتى يقتل أو يفتح أو يفتح لأصحابه. هذا واحد. قال والقوم يسافرون فيطول سراهم، سراهم يعني سيرهم بالليل، حتى يحبوا أن يمسوا، نعم، حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، يعني من التعب، فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي، مع أنهم كانوا يتمنون أن يمسوا الأرض، فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. هذا ممن يحبهم، قام يصلي وحارس عليهم، وإذا جاء وقت الرحيل يوقظهم. الثالث والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما، أو حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، فيصبر حتى يفرق بينهم الموت أو الضعن. الضعن يعني ليش؟ الرحيل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من جار الإيش؟ من جار السوء في دار المقامة. دار المقامة يعني إيش؟ يعني في الحضر، فإن جار البادية يتحول. أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة، يعني في الحضر، فإن جار البادية يتحول. لو واحد نزل جارك في البادية نصب خيمتك بجنب خيمته يوشك أن يرحل أحدكم عن الآخر، وأما الجار في الحضر فهذا ما في إلا الموت أو الإيش أو الضعم. فإذا هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله. قلت ومن هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال التاجر الحلاف، الحلاف الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، أو قال البائع الحلاف. والثاني الفقير المختال، فقير المفروض يكون متواضع، لا هو مختال. قال والبخيل المنان، والبخيل المنان يعني هو ما طلع الدرهم إلا بقلع درس كما يقولون، وبعدين يمن بعد. البخيل الإيش؟ المنان. طبعا هذه الثلاثة لا يكلمهم الله، لو انت جمعت الأحاديث يمكن أن يخرج من مجموع الأحاديث أكثر من هذا. عندنا المسبل المنفق والمنان، هنا كمان الفقير المختال، هذه أربعة، وفي الأحاديث الأخرى يمكن أن يزيد العدد عن هذا. حديث آخر رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وقد ورد أيضا عند الإمام مسلم. نعم. عن رجاء بن حيوة والعرس ابن عميرة عن أبيه عدي وهو ابن عميرة الكندي قال: خاصم رجل من كندة، كندة قبيلة من قبائل العرب يقال له امرئ القيس ابن عابس، خاصم رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرم بالبينة، قضى على الحضرم بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضي، لأنه سيحلف خلاص هتضيع الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الحالة: ماذا يفعل القاضي؟ ها؟ يخوف بالله ويعظ قبل أن يحلف الذي توجهت عليه اليمين، فيعظه القاضي لعل الموعظة والزجر يعني يردعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. لعله يفهم من هذا الحديث أن الغضب بيستمر منذ اليمين إلى يوم القيامة. لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، فالله تبارك وتعالى غضب عليه منذ أن حلف وإلى بقية حياته وفي قبره إلى أن يبعث، فيلقى الله تبارك وتعالى والله عليه غضبان. فسبحان الله، يعني الإنسان يتعجب من جرأة الناس على أكل المال باليمين الفاجرة الكاذبة. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها. الحديث الثالث عن عبد الله بن مسعود وهو حديث صحيح أيضا ورواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر، يعني كاذب، فالكذب فجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، وإن الكذب يهدي إلى الإيش؟ إلى الفجور. ليقتطع بها مال امرئ مسلم. لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهود: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ف فإذن مع أن هذه الآية نزلت في اليهود في الكفار إلا أنه يستدل بها على يعني من حلف على يمين كاذبة. طريق أخرى عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث صحيح: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبا. قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن وهو ابن مسعود؟ فحدثنا أو فحدثنا فقال: في كان هذا الحديث، خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر لي كان في يده فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. قال: قلت يا رسول الله، ما لي بينة، وإن تجعلها يمينه بيمينه تذهب بئري، إن خصم امرؤ فاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. ثم تلا الآية الذي بعده حديث ضعيف، وهو حديث معاذ بن أنس، هذا في الضعيفة برقم 1941. الذي بعده قال ابن أبي حاتم: هذا حديث صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق. فإذا مجموع الحديث أيها الإخوة كم؟ حديث أبي ذر هذا واحد، والثاني حديث عدي بن عميرة هذا اثنان، والثالث حديث عبد الله بن مسعود والرابع حديث ابن أبي أوفى، فهذا أربعة أحاديث عند هذه الآية. أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى أو أعطي بها، لقد أعطي بها ما لم يعطى، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية، وقد رواه البخاري. الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذه خمسة أحاديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، هذا كم؟ هذا نعدها أصحاب هؤلاء الوعيد المسبل، اكتب عندك يا أخي، المسبل، المنان، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، طيب، الفقير المختال، البخيل المنان ذكرناه يعني داخل، والتاجر الحلاب ذكرناه. طيب الآن الخامس: رجل منع ابن السبيل فضل ماء، أنت عندك ماء فائض عن حاجتك وجاءك إنسان يطلب الماء فمنعته، فإذن هذا داخل في هذا الوعيد. طيب: ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، هذه ذكر. طيب كتبت كم؟ خمس. السادس: ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. رجل بايع إماما أن أعطاه المال يفي له بالبيع، وإذا لم يعطه يخرج عليه ويدعو الناس للخروج عليه. وهكذا كانت الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، أول ما طلعوا والأموال والأموال وعثمان وقرب أقاربه أقاموا الدنيا واقعدوها، فلما قتلوه رضي الله عنه أول ما توجهوا إلى وين؟ توجهوا إلى بيت المال فنهبوه. طب وين العدل الذي كنتم تتكلمون عنه؟ نعم، فهؤلاء أهل دنيا وأصحاب دنيا، ولكن يظهرون بمظهر الدين. نعم. قال قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون، يلوون ألسنتهم يعني يحرفون ويلبسون الحق بالباطل، هذا فريق، في مقابل الفريق الآخر الذي يكتم. فإذا منهم من يكتم، ومنهم من يحرف، ومنهم من هو همج رعاع، كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، ولكنهم غير معذورين. قال يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به. وقد عرفنا في المرة الماضية أن التبديل قد يكون تبديل في اللفظ، وقد يكون تبديل في الإيش؟ في المعنى. قال: ليوهم الجهلة أنه في كتاب الله كذلك وينسبونه إلى الله. قال مجاهد وغيرهم: يلوون ألسنتهم بالكتاب يعني يحرفونه. فإذا يلوون يعني يحرفون، سبحان الله، يعني اللسان لابد أن يكون مستقيم. إذا قال الحق، إذا اللسان قال الحق فهو مستقيم، وإذا لم يقل الحق فقد انحرف، حتى اللسان ينحرف. فإذا القلب ينحرف واللسان ينحرف والجوارح تنحرف، فإذا يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وروى ذلك البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون، فالتحريف قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص. قال: وليس أحد من خلق الله، هذا ليس قول ابن عباس، هذا الذي بعده، وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله، لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. ايش؟ عن ابن عباس انهم يحرفون ويزيدون، ما عندك هذا قوس؟ كله مواصل. ذكره البخاري معلقا في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طيب يا محمد، اذهب إلى فادي قل له هات صحيح البخاري المجلد رقم 17 آخر مجلد. إذا كانت كرتين المصاحف مسكرة عليه روح البيت. نعم. قال: وقال وهب بن منبه إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل. وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. ماذا يقول وهب؟ يقول التوراة التي نزلت والإنجيل على ما هم عليه، وإنما التحريف في تحريف معناها، أو أنهم يكتبون كتب أخرى يكتبونها بأيديهم كما في سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يكتبون الكتاب بأيديهم يعني ها كأنهم يشرحون النصوص في التوراة أو في الإنجيل، لكن يشرحونها على إيش؟ على هواهم، ويقولون إن هذا موجود إيش؟ هذا موجود في التوراة وفي الإنجيل. يقول: وأما كتب الله التي أنزلت فلم تغير. يكتبونها من عند أنفسهم، نقول كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم كما في سورة البقرة. قال: فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. هذا مثل كلام من؟ ها؟ كلام وهب. مثل كلام من؟ قولوا. مثل كلام ابن عباس. طيب، يقول ابن كثير معلقا على هذا الكلام، قال: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك، يعني الكتب التي بأيديهم، باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد. هذا في كتاب التوحيد، بل هو قرآن مجيد. نعم. يقول ابن كثير: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش. وقد ذكرت لكم أن ابن كثير من أعلم الناس بدين النصارى، وذلك لأن شيخه ابن تيمية الذي كتب ليش الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. نعم. قال: وهو من باب تفسير المعبر المعرب، يعني من باب التفسير باللغة العربية أو بلغة أخرى. قال: وفهم كثير منهم، يعني شرحهم، بل أكثرهم، بل جميعهم فاسد. قال: وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. طيب، الكتب التي هي عند الله التي أنزلت من عند الله نحن يقينا ما يدخلها تحريف لأنها عند الله محفوظة، لكن الذي يهمنا الكتب التي بأيديهم، هل نجزم أن هذه التوراة التي أنزلت أو الإنجيل الذي أنزل؟ لا، لأنه دخلها التحريف كما قال ابن كثير هنا: التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وقال ابن عباس: يحرفون يزيلون. يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. إذن هذا كلهم من كلام ابن عباس. أي صفحة كانت؟ نعم. نذكر هنا ما ذكره الحافظ ابن حجر. فإذا هذا التنصيص اللي عندك لا وجه له، كل هذا من كلام ابن عباس، لكن هنا يحرفون، قال يحرفون يزيلون. عندك إيش؟ يزيلون ولا يزيدون؟ أي يزيلون ليس ويزيلون. نعم نعم، الموجود هنا قال يحرفون ها يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولكنهم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويل. ننظر ماذا قال الحافظ ابن حجر. أولا الحافظ يقول لم أرى هذا موصولا من كلام ابن عباس من وجه ثابت، مع أن الذي قبله من كلامه وكذا الذي بعده. نعم. قال وقد تقدم في باب قوله كل يوم هو في شأن عن ابن عباس ما يخالف ما ذكر هنا، وهو تفسير يحرفون بقوله يزيلون. نعم أخرجه ابن أبي حاتم عن وهب، وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز في قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه قال يقلبون ويغيرون، وقال الراغب التحريف الإمالة، وتحريف الكلام أن يجعله على حرف من الاحتمال بحيث يمكن حمله على وجهين فأكثر. طيب بالنسبة للذي بعده وليس أحد يزيل لفظ كتاب الله، قال قال شيخنا ابن الملقن في شرحه هذا الذي قاله نعم في شرحه هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية وهو مختارهم أي البخاري، وقد صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما وهو يخالف ما قاله البخاري هنا انتهى. فإذن هذا رد ابن الملقن في أي شرح؟ الشرح الكبير التوضيح. نعم. قال وقد صرح كثير من أصحابنا، فإذن نكتب هنا انظر الفتح، وقد صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل وفروا على ذلك، يعني تالله حكم جواز امتهان أوراقهما وهو يخالف ما قاله البخاري هنا انتهى. قال وهو كالصريح في أن قوله وليس أحد إلى آخره من كلام البخاري ذيل به تفسير ابن عباس، وهو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية. وقال بعض الشراح المتأخرين اختلف في هذه المسألة على أقوال، أحدها أنها بدلت كلها وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان وهو إفراط، وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر وإلا فهي مكابرة. يعني احنا نقول أكثرها إيش؟ أكثرها حر. قال والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل، من ذلك قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لأننا نحتج عليهم بما فيهاش بما فيهاش بما في كتبهم، فكيف نقول أنها حرفت كلها؟ هذا حجة لنا أن يكون بقي منها شيء. قال: ومن ذلك قصة رجم اليهوديين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيتوا بليش بالتوراة. صارت مسألة، أننا أنا أذكر ذكرنا هذا قبل. قال: أحدها أنها بدلت كلها، وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتحان وهو إفراط، وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر. يعني تصحيح هذا القول أن الذي قال بدلت كلها يعني أكثرها. قال ثانيها، يعني الثاني من الأقوال، أن التبديل وقع ولكن في معظمها، وأدلته كثيرة. ثالثها أن التبديل وقع في اليسير منها، ومعظمها باق على حاله، ونصره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح. فشيخ الإسلام ينصر هذا. رابعها: إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ، وهو المذكور هنا أن هذا في المعاني وليس في الألفاظ. وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردا، فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني من أوجه كثيرة: قوله تعالى لا مبدل لكلماته، وهو معارض بقوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه، ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى في الإثبات. قال: ومنها، يعني هذا مما يدل على قول شيخ الإسلام، أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد. قال: وهذا استدلال عجيب، لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل، والنسخ موجودة الآن، والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل، والأخبار بذلك طافحة. أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن بخت نصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم كتبهم حتى جاء عزيرا فأملاها عليهم. وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم، وتحريفهم المعاني لا ينكر بل هو موجود عندهم بكثرة. وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أو لا، وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله عز وجل أصلا. صحيح التوراة والإنجيل فيها بعض الأشياء التي فيها استنقاص للأنبياء كسليمان وغيره مما يقطع الإنسان أنه لا يمكن أن يكون هذا من عند الله. قال: وقد سرد أبو محمد ابن حزم في كتابه الفصل أشياء كثيرة من هذا الجنس، من ذلك أنه ذكر أن في أول فصل في أول ورقة من توراة اليهود التي عند رهبانهم وقرائهم حيث كانوا في المشارق والمغارب لا يختلفون فيها على صفة واحدة، لو رام أحد أن يزيد فيها لفظة أو ينقص منها لفظة لافتضح عندهم متفقا عليها عندهم إلى الأحبار الهارونية الذين كانوا قبل الخراب الثاني يذكرون أنها مبلغة من أولئك إلى عزرة الهاروني. وأن الله تعالى قال لما أكل آدم من الشجرة هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشر، هذا مما فيه لما أكل من الشجرة قال الله هذا آدم قد صار واحدا منا في معرفة الخير والشر، وأن السحرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم والضفادع، وأنهم عجزوا عن البعوض، وأن ابنتي لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباه بعد أن سقته الخمر فواطئ كل منهما فحملتا منه إلى غير ذلك من الأمور المنكرة المستبشعة. فكيف لا يقال إن التحريف دخل في ألفاظها أيضا؟ قال ثم ساق أشياء من نص التوراة التي بأيديهم الآن الكذب فيها ظاهر جدا، ثم قال وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى محرفان، والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم بنصوص القرآن والسنة، وقد اشتمل على أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ويقال هؤلاء المنكرين قد قال الله تعالى في صفة الصحابة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخره إلى آخر الصورة، وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء من هذا، وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء من هذا. ويقال لمن ادعى أن نقلهم متواتر قد اتفقوا على ألا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتابين، فإن صدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نقل نقل المتواتر فصدقوهم فيما زعموه ألا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه. نعم. ثم ذكر يعني كلاما آخر، من أراد الزيادة فليرجع إلى هذا الموضع. فإذا الخلاصة ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه بقوله ماذا؟ إن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخل التبديل والتحريف والزيادة والنقص. قال وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. نعم. وقد عرفت ما في قول ابن عباس هنا، وأن هذا فيه اختلاف يعني بين العلماء، وأنه قد دخلها التبديل والتحريف، وإلا هذا كما ذكر ابن حزم صفة الصحابة ليست موجودة عندهم في التوراة والإنجيل مع أن القرآن نص عليها، فإذن هم أزالوها. ثم قال عند قوله ما كان لبشر، فذكر ما قاله ابن إسحاق بإسناد عن ابن عباس، قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى الإسلام، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا أو كما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فأنزل الله تعالى ما كان لبشر الآية. نعم. هذا وإن كان يعني إسناده يعني فيه ضعف، إلا أنه مما يعني يذكر عند هذا الموضع، وإن كان الآية أسلوبها عام كما هو أسلوب القرآن المعروف. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه واختاره، والله أعلم حيث يجعل رسالته. سبحان الله، هذه حجة قوية أيها الإخوة. عيسى من الأنبياء والمرسلين واصطفاه الله تبارك وتعالى وأتاه الكتاب، فكيف مع هذا يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله؟ ما كان لبشر، أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، أي مع الله. فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلئلا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. ثم ذكر الحديث الحسن الذي حسنه الشيخ في السلسلة الصحيحة برقم 3293 عن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، ما عبدوهم، عند قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي: ما عبدوهم؟ فقال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. قال: فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال، أي من هذه الأمة، يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون بما أمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة. فإذا لا تنسوا هذه الحجة، حجة واضحة. عيسى عليه السلام وغيره اصطفاه الله تبارك وتعالى، اصطفاه الله تبارك وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فهل يتصور أن عيسى يكون على غير ما اصطفاه الله تبارك وتعالى؟ هذا يعود بالطعن على علم الله سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يمكن لعيسى ولا لغيره أن يأمر الناس بعبادة غير الله. قال: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس: حكماء علماء حلماء، حكماء علماء حلماء. وقال الحسن وغير واحد: فقهاء. وعن الحسن: أهل عبادة وأهل تقوى. فالرباني هو الذي جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. وذكر البخاري في تعريف الرباني: هو الذي يعلم ويربي الناس بصغار العلم قبل إيش؟ قبل كباره. تعلم الناس التوحيد، تعلم الناس السنة، ما تدخلهم في تعليم أصول الفقه واللغة العربية ومصطلح الحديث، لا، تعلم الناس، تربي الناس على صغار العلم، لأن هذه الصغار هي الأصول. نعم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون وتدرسون، والمدارسة المداومة، المداومة على العلم حتى يترسخ ويثبت. والقراءة الأخرى: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ثم ذكر الآيات المشهورة في أن الرسل إنما جاءوا أول ما جاءوا بالتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فلعنة الله على اليهود والنصارى الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى وجعلوا ذلك دينا وشهروا هذا الدين في أعيادهم التي اشتملت على الكفر، وسامح الله المسلمين وردهم إلى دينهم ردا جميلا حتى يتميزوا بعقيدة التوحيد. كما ذكرنا أيها الإخوة في بعض المسلمين الذين يهنئون النصارى بعيدهم تهنئهم بالكفر، تهنئة النصراني بعيده أو المجوسي بعيده أنت تهنئه بالكفر، لأن العيد أعظم ما يميز الأديان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. عيد الفطر إنما يأتي بعد عبادة الصيام، عيد الأضحى إنما يأتي بعد الحج. فالعيد هو فرح صحيح ولكنه شعار للدين وإظهار للدين. فأعياد الكفار وأعياد النصارى وأعياد اليهود إنما هي من الدين ومن أعظم ما يميز دينهم، فكيف أنت تهنئهم على دينهم الذي هو قائم على الكفر بالله والشرك بالله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.